أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الفصل الخامس، حيث افترضنا أن المرأة إذا رأت دمين كل منهما لا يقل عن 3 أيام ولا يزيد عن 10 أيام، وكان بين الدمين فترة نقاء، وهذا النقاء أقل من 10 أيام. ففي مثل هذه الفرضية قال سماحة السيد: يوجد عندنا صورتان. الصورة الأولى أن نفترض أن المجموعة من الدمين والنقاء لا يتجاوز 10 أيام، كما إذا افترضنا أن الدم الأول 3 أيام والنقاء 3 أيام والدم الثاني 3 أيام، فالمجموع لم يتجاوز 10. ففي مثل هذه الحالة يحكم بحيضية الدمين، لما دل على أن كل دم يكون دون 10 فهو من الحيضة الأولى. وأما النقاء فقد احتاط سماحة السيد فيه بالجمع بين أحكام الحائض وأحكام الطاهرة، فالمرأة تحتاط بأن تترك ما يحرم على الحائض فعله وتأتي بما يجب على الطاهر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: ما إذا افترضنا أن المجموعة قد تجاوز عن 10، كما إذا كان الدم الأول 5 والدم الثاني 5 والنقاء بينهما 5 أيام، فالمجموع 15 يوما وقد تجاوز عن 10. ففي مثل هذه الصورة قلنا لا يمكن أن يجعل كلا الدمين من حيض واحد، لأنه يستلزم زيادة الحيض عن 10 أيام، وأكثر الحيض هو 10، كما لا يمكن أن يجعل كلا الدمين حيضا مستقلا، وذلك لعدم تخلل أقل النقاء بينهما، حيث أنه يشترط أن يفصل بين حيضتين فترة 10 أيام على الأقل، الذي يعبر عنه بأقل النقاء. وعليه فبعد عدم إمكان جعل كلا الدمين حيضا واحدا، وعدم إمكان جعل كل منهما حيضا مستقلا، يتعين أن يكون أحدهما حيضا والآخر استحاضة. وهنا يوجد عندنا شقة كما قلنا. الشق الأول أن نفترض أن أحد الدمين قد صادف في أيام العادة، فحينئذ يجعل ذلك الدم الذي وقع في أيام العادة حيضا، ويكون الدم الثاني استحاضة مطلقا، سواء أكان هو الدم الأول صادف أيام العادة أم الدم الثاني، وسواء أكان الدم الأول الذي صادف أيام العادة واجدا لصفات الحيض أم لم يكن واجدا لصفات الحيض، يجعل ما في العادة حيضا، لما دل على أن كل دم في أيام العادة هو حيض وإن لم يكن بصفات الحيض، والدم الثاني يجعل استحاضة، إلا في مورد واحد قد استثني، وهو ما إذا افترضنا أن الدم الأول هو الذي وقع في أيام العادة والدم الثاني خارج أيام العادة ولكن كان بصفات دم الحيض، كما إذا افترضنا أن الدم الأول 5 أيام والدم الثاني 5 أيام والنقاء المتخلل بينهما يومان مثلا أو 3 أيام. ففي مثل هذه الحالة المرأة تجعل حيضها 5 أيام وهو الدم الأول والنقاء المتخلل بينهما ويصير 7، وتأخذ 3 أيام من الدم الثاني، فيكون مجموع حيضها هو 10 أيام، وما زاد على 10 وهو اليومان من الدم الثاني يكون استحاضة، لأن أكثر الدم هو 10 أيام، فما زاد عن 10 يكون استحاضة. هذا الشق الأول من الصورة الثانية.
بالنسبة لليومين دمي تعتبر أيام حيض،
أي
النقاء
من أيام النقاط اجعلهن حيضا. نعم. هسه ما تجعلهم أسان، هذا التردد مني، لو تجعلهم حيض لا، يعني على رأي سماحة السيد يفترض أن تحتاط بهم، أي يعني تحتاط بالجمع بين أحكام الحائض وأحكام الطاهرة، فيكون حيضها هكذا يعني ما زاد على العشرة هذا استحاضة جزم، الأول والثاني الخمسة الأولى والثلاثة من الدم الثاني هذا حيض بلا إشكال، واليومان النقاء لن تحتاط بهم فتترك تترك ما يحرم على الحائض وتأتي بما يجب على الطاهرة، هذا هو يعني على رأي سماحة السيد. أما من بنى على أنه كالسيد الخوئي حيث ذهب إلى أن النقاء حيض فيكون حيضها كل هذه الأيام العشرة، بلي بالنتيجة هم هي لا تأتي، سواء بنينا على أن النقاء هو حيض أم احتطنا في ذلك، بالحالتين هي يلزمها أن تترك ما يحرم على الحائض. هذا الشق الأول من الصورة الثانية، وهو ما إذا صادف أن وقع أحد الدمين في أيام العادة. الشق الثاني ما إذا لم يقع أحد الدمين في أيام العادة، يعني وقع كلا الدمين في غير عادتها، هنا أي من الدمين نجعله حيضا وأيهما نجعله استحاضة؟ قلنا لابد أن يكون أحد الدمين حيض والآخر استحاضة لعدم إمكان جعلهما حيضا واحدا. هنا إذا افترضنا أن أحد الدمين واجد لصفات الحيض فلا إشكال في أنه يكون حيضا، هذا هو الحيض والآخر يكون استحاضة. وأما إذا افترضنا، وهذا واضح لما دل على أن الدم الذي هو بصفات الحيض يكون حيضا والفاقد يكون استحاضة، وأما إذا افترضنا أن كلا الدمين كانا متساويين، يعني إما كلاهما بصفة الحيض بصفة دم الحيض أو كلاهما بصفة دم الاستحاضة، لا يمكن التمييز، كلاهما فاقد للتمييز، لو كلاهما بصفة دم الحيض لو كلاهما بصفة دم الاستحاضة، هنا أيهما تجعله حيضا وأيهما تجعله استحاضة؟ الجواب سماحة السيد يقول إذا تساويا في الصفات فتجعل الدم الأول حيضا والثاني تجعله استحاضة، واضح؟ فتجعل الخمسة الأولى حيض والخمسة الثانية تجعلها استحاضة. بلي، ولكن بلا فرق بين أن يكون كلاهما واجد لصفة الحيض أو كلاهما فاقد لصفة الحيض، قلنا لا فرق من هذه الناحية، فتجعل الأول حيضا والثاني تجعله استحاضة، ولكن الأحوط استحبابا أن تحتاط في كل من الدمين، مو لازم لكن مقتضى الاحتياط أن تحتاط في كل من الدمين. يعني كيف تحتاط؟ يعني تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، نعم مستحاضة بعد، ليش؟ لأن دم جاي نفترض أكو دم، فلكن هذا الاحتياط هو احتياط استحبابي ليس واجبا. إذن إذا كان أحد الدمين واجد لصفة الحيض فتجعله حيضا بلا فرق بين أن يكون هو الأول أو الثاني، والدم الآخر يكون استحاضة. وأما إن كانا فاقدين للتمييز بأن كانا متساويين من حيث الصفة، سواء كان كلاهما بصفة دم الحيض أو كلاهما بصفة دم الاستحاضة، فحينئذ تجعل الدم الأول هو الحيض والدم الثاني تجعله استحاضة. لماذا سيدنا تجعل الدم الأول حيضا وتجعل الدم الثاني استحاضة؟ شنو القضية مزاجية هي؟ وليش ما تعكس الأمر؟ لماذا لا تعتبر الدم الثاني هو الحيض والدم الأول هو الاستحاضة؟ يعني ما هو وجه الترجيح بعد افتراض التساوي بين الدمين؟ لو كلاهما بصفة دم الحيض، لو كلاهما بصفة دم الاستحاضة، فلا يوجد ترجيح لحيضية أحدهما على الآخر، فلماذا تجعل الأول حيضا والثاني استحاضة؟ هنا هذا السؤال أجاب عنه الفقهاء بأن المرأة إذا جعلت الدم الأول حيضا فمن آثار حيضية الدم الأول هو أن لا يحكم بحيضية الدم الثاني بعد افتراض أنه لا يمكن أن يجعل كلا الدمين حيضا كما تقدم، وبعد افتراض أنه لا يوجد فصل أقل الطهر بين الدم الأول والدم الثاني حتى يمكن أن يجعل الثاني حيضا مستقلا، هذا بحسب الفرض، نحن نتكلم في هذه الفرضية. فإذا جعلنا الدم الأول حيضا فمن آثار ذلك أن يكون الثاني استحاضة، بخلاف لأنه ليش استحاضة؟ لا يمكن أن يكون من الحيضة الأولى ولا يمكن أن يكون حيضة مستقلة، واضح؟ فإذا لابد أن يكون استحاضة، بخلاف ما إذا حكمنا بحيضية الدم الثاني فإنه لم يترتب على عدم حيضية الدم الأول في الروايات. الروايات ماذا قالت؟ روايات رتبت عدم حيضية الثاني على حيضية الأول، إذا كان الأول حيضا فجزما الثاني يكون استحاضة، ولم ترتب الروايات على حيضية الثاني عدم حيضية الأول، لا يوجد عندنا في الروايات هكذا، لم تقل إذا كان الدم الثاني حيضا فجزما الدم الأول استحاضة، لا يوجد هكذا ترتيب، بالعكس. وعليه فإذا كان من آثار حيضية الأول أن يحكم على الثاني بأنه استحاضة فيتعين أن يكون الأول هو الحيض دون العكس، لأنه سوف يرتفع حينئذ الشك في حيضية الدم الثاني، عندما يحكم بحيضية الدم الأول لا يبقى شك عندنا في أن الدم الثاني حيض، بل يرتفع الشك ويتعين أن يكون استحاضة، كما هو الحال في قضية عندهم يذكرها الفقهاء الأصل السببي والمسببي، فأنه إذا جرى الأصل السببي فحينئذ يرتفع موضوع الشك وبالتالي لا يجري الأصل المسببي. في المقام كذلك عندما يحكم بحيضية الأول فيترتب على ذلك ترتب شرعي، الروايات قد دلت على ذلك، يترتب عليه عدم حيضية الثاني لعدم إمكان جعله من الحيضة الأولى لأنه يستلزم تجاوز عن العشر، وعدم إمكان جعله حيضا مستقلا لعدم فصل أقل الطهر فيتعين أن يكون استحاضة. إذن من آثار حيضية الأول أن يحكم بكون الثاني استحاضة ولا عكسه، لا يحكم بكون الأول استحاضة إذا حكم بحيضية الثاني، فإنه ليس من آثار حيضية الثاني الحكم بكون الأول استحاضة، الروايات لم ترتب على ذلك. وعليه فيتعين أن يكون الدم الأول حيض، فإذا تعين أن يكون حيضا من آثاره أن نحكم بكون الثاني استحاضة، يبقى أنه مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو أن تجمع المرأة بين أحكام الحائض وأحكام المستحاضة، وهذا احتياط يكفي فيه مجرد الاحتمال، بل يكفي فيه حسن الاحتياط، بلا إشكال المرأة إذا جمعت سوف تصيب الواقعة، خصوصا في الصورة الثانية، وهي ما إذا افترضنا بأن كلا الدمين هو بصفة دم الاستحاضة، لا بصفة دم الاستحاضة، فهنا الاحتياط الاستحبابي يكون آكد ويكون أقوى، واضح؟ نعم.
بالنسبة للجمع بين تروك الحائض والاستحارة فقط الغسل يعني
اي تغتسل. شوف انه من اي قسم من اقسام الاستحاضه، اذا كان دم مثلا كثير فاستحاضتها كثير، اذا متوسط فاستحاضتها متوسطه، واذا قليل فاستحاضتها قليله، اذا قليله كنت تتوضا كل صلاه، اذا متوسطه لابد ان تغتسل
مره
واحده وتتوضا لكل صلاه، اذا كثيره كنت اغتسل 3 مرات ولا داعي إلى الوضوء.
بس هذا الترتيب.
هذا بالنسبة إلى المستحاضة. وبعد شنو حكمها؟ كون تصلي
والصوم
وتقضي بعد ذلك. أما إذا بالنسبة للحائض فتترك ماذا؟ ما يحرم على الحائض كدخول المساجد ومقاربة زوجها إلها وغير ذلك مما يأتي من محرمات الحائض. قال: وأما إذا لم يصادف شيء منهما العادة. هذا الثانية، الصورة الثانية، ما إذا تجاوز عن 10. شنو اللي تجاوز؟ قلنا المجموع من الدمين والنقاء المتخلل بينهما، المجموع تجاوز عن 10، فهنا يوجد شقان. الشق الأول أن نفترض أن أحد الدمين يقع في أيام العادة وتقدم الكلام فيه. الشق الثاني أن نفترض أن كلا الدمين لم يقع في أيام العادة، لا الدم الأول وقع في أيام العادة ولا الدم الثاني، وهو محل كلامنا. وأما إذا لم يصادف شيء منهما العادة، يعني كلاهما في غير أيام العادة، الدم الأول والدم الثاني، ولو لعدم كونها ذات عادة. هسه مرة هي ذات عادة لكنه لم يصدف أن وقع لا الدم الأول ولا الدم الثاني في العادة، هي ذات عادة لكن الدم الأول والثاني لم يقع في العادة، مرة لا لم يصدف أن باب السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا هي مو من ذوات العادة، كما لو كانت مبتدئة أو كانت مضطربة فهذه ليست لها عادة، فحينئذ كلا الدمين لم يقع في أيام العادة، هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع. كما يقال مثلا أبو عيسى عليه السلام لم يصلي ولم يصم إلى آخره، وأصلا ما موجود، لكن هاي صادقة، صادقة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ولو لعدم كونها ذات عادة، هنا يوجد عندنا شنو عبر عنه صورتين، هالصورتين عبرنا بالبداية، الشقين هم عبرنا، شنو عبرنا؟ يوجد عندنا فرضان. الفرض الأول فإن هذا ألف، هذا عبر عنه ألف الفرض الأول، فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، يعني أكو تمييز، واحد بصفة الحيض والآخر فاقد لصفات الحيض، فتعمل حينئذ بالصفات لما دل على أنه إذا كان الدم واجد للصفات ولا يمكن تطبيق حكم العادة كما هو في المقام، إما لعدم كونه في أيام العادة أو لكون المرأة ليس لها عادة، فحينئذ يحكم بحيضية الواجد للصفات ويحكم بكون الثاني الفاقد استحاضة. فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر تجعل الواجد حيضا والفاقد استحاضة، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني باء، وإن تساويا في الصفات بأن كان كلاهما بصفة دم الحيض أو كلاهما بصفة دم الاستحاضة، فتمييز لا يوجد بينهما. وإن تساويا في الصفات، وإحنا ش فارضين أنه لابد أن يكون أحدهما حيضا والثاني استحاضة، وأيهما نرجحه؟ فلنجعل الأول حيض والثاني استحاضة لو بالعكس. قال: وإن تساويا في الصفات تجعل أولهما حيضا والثاني طبعا شي يكون استحاضة، سواء أكانا معا متصفين بصفة الحيض، لأنهم واجدين لصفة الحيض أم لا، هاي أم لا شنو يعني كلاهما كن هج أي مو أحدهما أم لا، يعني كلاهما بصفة الاستحاضة، واحدهما بصفة الاستحاضة ولا يدخل في الفرض الأول، أم لا يعني كلاهما بصفة الاستحاضة. وهذا بينا لماذا نحكم بحيضية الأول دون الثاني، قلنا لأنه من آثار حيضية الأول ماذا؟ كون الثاني استحاضة، ولا عكسه، ليس من آثار كون الثاني حيضا الحكم باستحاضة الحيض الأولى. واضح؟ لا يوجد ترتب في الروايات على ذلك. فإذا حكمنا بحيضية الأول جزما يكون الثاني استحاضة. والأحوط الأولى أن تحتاط في كل من الدمين. هاي الأحوط الأولى بمن مرتبطة؟ بالفرض الثاني، باء مو بألف، باء بالفرض الثاني من الشق الثاني. هاي اللي عبر عنه وإن تساويا في الصفات. قلنا شنحكم بأن الأول حيض والثاني استحاضة، لكن هنا عندنا احتياط استحبابي. والأحوط الأولى أن تحتاط في كل من الدمين. شون تحتاط؟ بأن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، مو أفعال الطاهرة. ليش مستحاضة؟ فارضين وجود دم. واضح؟ ويا استحاضة كثيرة قليلة متوسطة، شو تسوي؟ يكون تختبر المرأة وتشوف نفسها من أي قسم من أقسام الاستحاضة وتطبق حكمها. إذا تريد تعمل بهذا الاحتياط الاستحبابي أن تحتاط في كل من الدمين، خصوصا في الصورة الثانية. يا هي الصورة الثانية، يا صارت عندنا صور وهو صارت عندنا، يا الصورة الثانية.
إذا كان بصفات الاستحاضة
أحسن، لأنه وش قال؟ وأن تساويا في الصفات، قال تجعل الأول حيض والثاني استحاضة بلا فرق بين أن يكون كلاهما بصفة دم الحيض أو كلاهما بصفة دم الاستحاضة. هنا إذا كان كلاهما بصفة دم الاستحاضة، هذا الاحتياط الاستحبابي يكون أقوى وأشد وآكد. هاي الصورة الثانية مقصودة هذا. والأحوط الأولى أن تحتاط في كل من الدمين خصوصا في الصورة الثانية. مسألة 219، هذه المسألة نفس فرضية المسألة السابقة. أن نفترض أن المرأة قد نزل عليها دمان، كل منهما لا يقل عن 3 أيام ولا يزيد على 10، وكان بينهما نقاء. لكن في المسألة السابقة نفترض أن النقاء أقل من 10 أيام، هنا نفترض أن النقاء 10 أيام أو أكثر. واضح شنو الفرق؟ كل من الدمين لا يقل عن 3 أيام ولا يزيد على 10 كالفرضية السابقة. أكو نقاء بين الدمين أيضا كالفرضية السابقة، لكن شنو الفرق عن الفرضية السابقة؟ في الفرضية السابقة كنا نفترض أن النقاء أقل من 10 أيام، هنا نفترض أن النقاء 10 أيام أو أكثر. واضح؟ اللي هو شي يكون أقل الطهر. هنا ماذا نحكم على الدمين وماذا نحكم على النقاء المتخلل بينهما؟ الجواب سماحة السيد يقول الدم الأول حيض مستقل والدم الثاني حيض مستقل، سواء أكان الدم الأول واجد للصفات أم لم يكن، وسواء أكان الدم الثاني واجدا للصفات أم لم يكن، وسواء أكان الأول واقع في أيام العادة أم لم يقع، وسواء أكان الثاني واقع في أيام العادة أم لم يقع. والنقاء المتخلل يقول نقاء طهر، بعد هنا ما تحتاط، هذا نقاء، لأن أقل الطهر 10 أيام وهذا 10 أيام. فلعل المدرك في ذلك هو تطبيق قاعدة الإمكان، فما دام يمكن أن يكون الدم الأول والدم الثاني حيضا، كل منهما يمكن أن يكون حيضا، فيحكم بحيضيته. واضح؟ لذا يقول إذا تخلل بين الدمين المفروضين، يا أن الدمين المفروضين دم الأول أقله 3 وأكثره 10، والدم الثاني هم كذلك لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10، أقل الطهر تخلل بينهما نقاء، هذا النقاء شقد؟ 10 أيام على الأقل، اللي هو أقل الطهر. هذه بهذا تفترق عن المسألة السابقة. هناك تخلى النقاء ولكن 9 أيام فما دون، هنا نفترض 10 أيام فما زاد. أقل الطهر كان كل منهما حيضا مستقلا، سواء أكان كل منهما أو أحدهما في العادة أم لا. واضح؟ اثنينهم بالعادة، لو أحدهم بالعادة، لو أحدهما في العادة والآخر ليس في العادة، لو كلاهما ليس في العادة، وسواء أكان كل منهما أو أحدهما واجدا للصفات أم لا. ما دام يمكن حتى وإن كان الثاني أو الأول فاقد للصفات، مع ذلك يحكم بكونه حيضا. ما دام يمكن أن يكون حيضا فيحكم بحيضيته. الفصل السادس، الاستبراء والاستطهار، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.